والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، أبواب المواريث.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وارضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو نور البصائر والألباب في مادة الفقه في أكاديمية الرشاد. ونبدأ اليوم بما يتعلق بموضوع المواريث. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب المواريث.
باب المواريث، وهذا قسم مهم جدا أيضا من أقسام الفقه، وباب عظيم من أبوابه. قد مر معنا ما يتعلق بباب المعاملات وكتاب المعاملات في البيوع ومشتملات البيوع من الخيار وأنواع البيوع المحرمة التي تستثنى من البيع الجائز، وما تعلق بذلك من الحجر والحوالة والشركة وغير ذلك من هذه الموضوعات المهمة. فإن موضوع المعاملات موضوع ضخم في الفقه الإسلامي، ومن الموضوعات الرئيسة والأساسية في الفقه أيضا موضوع المواريث، حتى عد كالعلم المستقل يصنف فيه أهل العلم المصنفات، فيقال علم المواريث أو علم الفرائض، وما عندنا علم يقال بعلم الحدود أو علم النكاح، إنما عندنا علم المواريث وعلم الفرائض، وهذا لأهميته الحقيقة ومسيس الحاجة إليه، ولأنه يمثل ما يتعلق بالميت بعد موته، وكأن للميت فقهين: فقه يتعلق بحياته وهذا إلى الممات، ما يتعلق بعباداته معاملاته أنكحته الحدود والجنايات إذا حصل هناك نوع من التعديات أو التجاوزات أو غير ذلك، وقسم آخر يتعلق بحال المسلم بعد موته وهو ما يتعلق بتركته، تركة هذا المتوفى، وما يتعلق بها أيضا من حقوق قد تبقى متعلقة بالميت كمؤنته وتجهيزه وكذا، وما عليه من ديون أيضا سواء تعلقت بحق الله سبحانه وتعالى أو تعلقت بحق العباد. فلهذا اعتنى العلماء بهذا القسم. أضف إلى ذلك أيضا مسيس الحاجة إليه من حاجة الأمة إلى معرفته وضبطه، لأنه به تصاد الحقوق وبه تعرف الحقوق، فلا يحصل التعديات ولا التجاوزات. والله سبحانه وتعالى تولى قسمة المواريث في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم تمم ذلك في سنته، لكن جل ما يتعلق بقسمة المواريث وبيان الأنصبة وغير ذلك وجد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا لأن النفس مجبولة على البخل والشح، فلو لم يكن هذا التقسيم من الله سبحانه وتعالى ربما شح الإنسان بالمال وأخذ الكبير حق الصغير وتسلط القوي على الضعيف. ولو تركت هذه القسمة لأهواء الناس وآراء الناس لحرم الكثير، ولهذا تولى الشارع قسمة ذلك وذكر ذلك ربنا عز وجل في محكم كتابه. فلهذا علم المواريث، هذا العلم علم يختص بماذا؟ علم المواريث يختص بتركة الميت من جهة مراعاة الحقوق فيها، تعلقت بحق الورثة أو تعلقت بحق غيرهم. فالمواريث علم يبحث في التركة وقسمتها بناء على معرفة أسباب الإرث وموانع الإرث ومعرفة الحجب ومعرفة الحقوق المتعلقة بالتركة، حتى إذا نظفت التركة بدأنا قسمة التركة. فعلم المواريث علم يبحث في هذا، في التركة وقسمة التركة. لهذا لابد أن نبدأ بتعريف التركة. يبقى إذن أول نقطة أخذناها في هذا العلم نقول ما أهمية علم المواريث. الجواب: علم المواريث علم مهم جدا، يعنى بقسمة التركات قسمة شرعية لا حيف فيها ولا ظلم. هذا ما يتعلق بأهمية علم المواريث. المسألة الثانية: ما هي التركة؟ ما هي التركة؟ كلمة التركة ما هي التركة؟ حتى نعلم ما يتعلق أو تعلق هذه الأحكام بأي شيء. التركة عند جمهور أهل العلم هي كل ما يخلفه الميت، كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقا. كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقا. مهم جدا نعرف التركة. التركة ليست هي ما يخلفه الميت من الأموال، لأن ميراث التركة يتحدد بماهية التركة. الميراث سيقع في أي شيء، وهذه مسألة مهمة، يعني بعض الإخوة قد لا ينتبه إلى تعريف التركات، ولهذا يقع مسائل تشتبه. هل هذه طورة وتكون متعلقة بالميت وذمته لا بماله؟ لهذا المنطلق لابد أن نعرفه. فيقول العلماء بأن التركة هي كل ما يخلفه الميت من الأموال، من الأموال أراضي، عقارات، أموال فلوس، بهائم، كل شيء يسمى بالأموال، والحقوق الثابتة مطلقا. الحقوق الثابتة ليست أموالا، لكن هذه الحقوق قد تكون منافع، مثل حق المرور. الأب هذا كان له حق أن يمر هنا، أن يشرب من هذا البئر، حقوق، حق المرور، حق الشراب وغير ذلك. وكذلك الحقوق الشخصية كحق الشفعة، أليس له شفعة؟ هذه الشفعة تثبت ولو مات. وحق الخيار في البيع وكذا كذلك. وكذلك حق الرهن، إذا كان عنده ما يرهن أو أخرج ما يرهن. وكذلك المنافع، حق الإجارة، رجل كان قد استأجر شيئا ثم مات، هل تنقطع الإجارة أو تورث عنه إلى المدة؟ فالإضافة إلى التركات التي هي الأموال، الحقوق مسألة مهمة جدا جدا. لذا ما التركة؟ ما هي التركة؟ تعريف التركة مهم جدا، مهم جدا. يبقى التركة هي عبارة عن كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقة. والحقوق الثابتة مطلقة كالحقوق الشخصية وكالمنافع وغير ذلك، وكالحق الذي يكون الإنسان كحق مرور، كحق انتفاع بشراب، كحق كذا، كل هذه تعتبر حقوق. فالرهن والشفعة والخيار وحق المرور والشرب والإجارة وغير ذلك من هذه الحقوق تورث، تورث. أبي استأجر بيتا ومات وباقي مدة للإجارة، فنحن نرث هذه مع الأب. هذا الذي عليه الجمهور خلافا للأحناف، فإن الأحناف يرون أن التركة كل ما سبق ما عدا المنافع كالإجارة وغير ذلك. والصواب ما ذهب إليه الجمهور. يبقى الجمهور ذهبوا إلى أن تعلق التركة يكون بأموال وحقوق، ولكن الحقوق أقسام. الأحناف وافقوا الجمهور في هذا، بيد أنهم استثنوا المنافع. هذه مسألة مهمة أن نعرفها في مسألة تعريف التركة. يبقى عرفنا أهمية علم المواريث، وعرفنا ما يتعلق بمعنى التركة. يجدر أيضا التنبيه إلى ميزة الإسلام وفضيلة الإسلام وتكاملية الإسلام، إذ هو الدين الوسط، ومن وسطية الإسلام وتكامله ما يتعلق بالمواريث. وخذ مثالا على ذلك المرأة. المرأة بين الجاهلية الأولى وبين جاهلية الميراث في هذا العصر، المرأة في الجاهلية الأولى كانت ترث كم؟ كم كان قدرها في الميراث؟ لا شيء، فقد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار، إنما يرث من؟ الرجال. إذا بلغ الرجل أن يركب الخيل فهذا يرث. أما المرأة هذه لا ترث، هذه المرأة لا ترث، والصغير ما يرث، ما بفائدة. إذا بلغ أن يركب الخيل ويحمل السلاح هذا الذي يرث. فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا. مرأة ترث مثل ما يرث الرجل، أقصد في حق الميراث، وإن كانت الأنصبة تختلف. هذه الجاهلية الأولى. جاءت جاهلية أخرى تتعلق بجزئية المواريث، فقالت: المرأة تكون كالرجل. علامة تكون المرأة نصف الرجل؟ المرأة تكون كالرجل، تكون المرأة كالرجل. فجاهلية حرمت المرأة مطلقة، وجاهلية جعلت المرأة كالرجل، وكان الإسلام وسطا في ذلك، فأعطى المرأة حقا في الميراث ولم يحرمها، ولكن هذا الحق روعي وضع المرأة فيه، فطارة ترث نصف الرجل، وطارة قد تتساوى معه، وطارة قد تفوق على حسب. ولهذا نحن لا نطلق القول بأن المرأة ترث نصف الرجل، المرأة ترث نصف الرجل دائما، إنما نعم في الحالة التي ذكرها الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في ماذا؟ في أولادكم. إذا كان الذي يرث هو الأولاد الذكور والإناث، فإن الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في أولادكم. لكن ماذا لو كانت المرأة أختا؟ ماذا لو كانت المرأة أما؟ ماذا لو كانت المرأة زوجة؟ تختلف المرأة. المرأة عندنا ليست ابنة فقط، المرأة عندنا ليست ابنة فقط، بنتا فقط. فلهذا كان الإسلام وسطا بين من جفى فمنع، وبين من غلا فجعل المرأة مثل الرجل في الميراث. فجاء الإسلام العظيم، هذا الإسلام المبارك الذي ما انحرفنا عن تعليم من تعليماته إلا كنا على جاهلية فيه. هذه النقطة أيضا الثالثة في هذا. النقطة الرابعة: الإسلام جعل أسبابا للإرث. ما كل أحد يرث كل أحد، إنما هناك أسباب. هذه الأسباب مجملة في ثلاث. ما أسباب الإرث؟ ما أسباب الإرث؟ ثلاثة: القرابة، والزوجية، والعتق. يرث الإنسان بسبب القرابة، الوارثون من الأقارب والأرحام، ومن أصحاب النسب، والوارثون بالزوجية، الزوج والزوجة بسبب الزواج، والعتق، رجل أعتق عبدا أو أمة وليس له من يرثه فيرثها بسبب العتق. وقد جعل الإسلام الولاء لحمة كلحمة النسب، حتى ولو كان المعتق امرأة، فلو امرأة اعتقت عبدا وليس له عصب فإنها ترثه فإنها ترثه. يبقى عندنا ميراث سببه القرابة، وميراث سببه الزوجية، وميراث سببه الولاء. هذه أسباب المواريث. طيب النقطة التي بعد ذلك، ما موانع الإرث؟ ما موانع الإرث؟ هذه مقدمات قبل أن نبدأ بها. ما موانع الإرث؟ موانع الإرث الأول اختلاف الدين، اختلف الدين فلا توارث، فلا يرث الكافر المسلم. لو أن إنسانا مات وأبوه كافر فإن الأب ما يرث الابن لاختلاف الدين، لاختلاف الدين. فالمانع الأول اختلاف الدين. فقوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم يوجد مانع وهو ماذا؟ اختلاف الدين. هذا المانع الأول اختلاف الدين. طيب المانع الثاني القتل. فالقاتل لا يرث المقتول عقوبة لو بنقيض القصد، على تفصيلات ستأتي في هذا، لكن هذه رؤوس أقدام. ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. يعني عندنا اختلاف الدين، وعندنا ماذا؟ القتل، والثالث الرق، والثالث الرق. فالقتل، اختلاف الدين، الرق، والأسباب القرابة والزوجية والولاء. أسباب، موانع، ما تعلق بتعريف التركة وأهمية هذا العلم. يمكن أن نضع من أيضا آخر، وهو شروط الإرث كشرط. نقول الأول تحقق موت المورث حقيقة أو حكما، ما في ميراث حتى يحصل وفاة، وتحقق موته حقيقة أو حكما، حكما يكون هذا بحكم القاضي في مثل المفقود مثلا، فإذا حكم القاضي بالفقد فإنه يكون في حكم الميت. والثاني توفر الأسباب اللي هي السابقة، والثالث انتفاء الموانع وهي أيضا السابقة اللي هي الموانع، هذه الموانع. هذه مقدمة تتعلق بالتركات والمواريث، وهو علم عظيم مبارك. وهذا العلم نستطيع أن نقسمه إلى قسمين كبيرين. القسم الأول قسم نظري، والقسم الثاني قسم عملي. القسم النظري يتعلق بالأصول والقواعد النظرية، والقسم الثاني يتعلق بالقسمة وحساب التركات وكيف نقسم التركة قسمة صحيحة بلا خلل ولا شطط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه، ثم يوفى ما عليه من دين، وذلك من رأس المال أوصى به أو لا، ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث، أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث، ثم يقسم الباقي على ورثته سواء كانت أعيانا أو ديونا أو حقوقا أو توابع ذلك، والله أعلم.
نعم، هذا الفصل يتعلق بالحقوق المتعلقة بالتركة. نحن بينا التركة وما معنى التركة، طيب ما الحقوق المتعلقة بالتركة؟ مشهور أن نقول بأن الحقوق المتعلقة بالتركة هي أربعة: ما يتعلق بمؤنته وتجهيزه، ما يتعلق بديونه، ما يتعلق بوصيته، ما يتعلق بالباقي. لكن العلماء قسموا هذه الحقوق على قسمين رئيسين، ثم حصل التفريع بعد ذلك. القسم الأول قال العلماء أن يتعلق بها حق الغير حال الحياة، ما تعلق بالتركة من حق الغير حال الحياة، وهذه لا تدخل في مسمى التركة، ولهذا تقدم على تجهيز الميت، تقدم على التجهيز. ليه؟ لأنها تعلقت بالتركة قبل موته، قبل أن تصير تركة. مثلا حق المرتهن في المرهون، فما نقول نقسم الرهن الموجود عند فلان، لأن هذا تعلق به قبل موته، فكان قد أعطى هذا، فلهذا إذا ما يدخل في هذه التركة. كذلك حق تسليم المبيع للبائع، لو كان قد باع عينا وكذا ولم تسلم ثم مات، هذه نخرجها من التركة. يبقى لهذا نقول القسم الأول فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة، نقول ما تعلق بحق الغير حال الحياة، ما تعلق بحق الغير حال الحياة، كحق تسليم المبيع للبائع، حق المرتهن في المرهون، هذه تقدم على ماذا؟ على المؤنة، لأنها متعلقة بماذا؟ حق الغير، ليست متعلقة بحق هؤلاء، يبقى تقدم على التجهيز لأنها ليست من التركة. طيب، والقسم الثاني ما لا تعلق له بحق الغير، وهذا الذي يسمى تركة، وهذا الذي قسمه العلماء إلى الأقسام المعروفة، وهي على الترتيب: أولا ما تعلق بالميت نفسه من جهة تجهيزه ومؤنة تجهيزه وتغسيله وتكفينه ودفنه وغير ذلك، هذه تقدم على أي شيء، وعلل العلماء ذلك لأنها تكون كثيابه، هل نخلع ثياب نبيعها ونعطيها لصاحب دين له عنده؟ أبدا. كذلك أيضا لا نقدم الدين على ثيابه وكفنه، لأنه لو كان حيا وهو مدين لرجل فإننا لا نبيع ثيابا لنسدد دينه. واضح يا إخواني؟ طيب، يبقى أول شيء ما تعلق بالميت نفسه، لكن شرط ذلك أن يكون فيه الإسراف والبزخ وكذا، يعني ما يأتي مثلا إذا تعلق بترك هذه الحقوق، نأتي مثلا نقوم له بعمل مثلا قبر من الرخام وضورين وسيراميك وغير ذلك، أو نأتي نقوم بعمل مئتم، فنأتي بمقرب بعشرين ألفا أو بثلاثين ألفا أو غير ذلك، مع الفراشة مع يروح المئتم في مئة ألف، والتركة متعلق بها حقوق، هذا ما يجوز. لكن المؤنة الشرعية المعتادة: كفن، معتاد، تغسيل إذا كان لا يغسل إلا بأجرة، دفن، شراء قبر شرعي مثلا، كل هذا نبدأ به أولا. يبقى أول شيء ما تعلق بميت ذاته من جهتي بؤنة تجهيزه وكذا، هذا يقدم على غير. طيب، الأمر الثاني الديون. الديون، والديون على قسمين: ديون متعلقة بحق الله عز وجل، وديون متعلقة بحق المخلوق. ديون متعلقة بحق الله عز وجل كالكفارات وكذا والنذر مثلا، وديون تتعلق بحق المخلوق كالديون المعروفة. والحال من الديون يقدم والمؤجل مؤجل، ولا يحل المؤجل بالموت، لكن يبقى المؤجل مؤجلا. هذه دون تتعلق بحق الله، وهذه دون تتعلق بحق المخلوق. الجماهير من أهل العلم على أن هذه الحقوق لابد أن تسدد من التركة قبل القسم، لابد، سواء تعلقت بحق الله أو تعلقت بحق المخلوق. لكن خالف في ذلك في الأحناف فيما يتعلق بحق الله من الديون، فقالوا تسقط بالموت، قالوا تسقط بالموت. الأحناف ذهبوا إلى هذا، أن الحقوق المتعلقة بحق الله عز وجل تسقط بالموت، وحق الله مبدع المسامحة وكذا، وقالوا تسقط بالموت. والصحيح أنها لا تسقط، وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أولى أن يقضى، دين الله أولى أن يقضى، فدل هذا على أنه لا يسقط بماذا؟ بالوفاة. فما ذهب إليه الجمهور من أن الديون المتعلقة بالحق هذا قول مردود بالنص. طيب، مسألة، أيهما نقدم؟ هذه مسألة دقيقة، سداد الديون المتعلقة بحق الله أو سداد الديون المتعلقة بحق المخلوق، أيهما نقدم؟ الآن عندنا تركة متعلق بها ديون ووصايا وكذا، والمسائل تكون مبنى على المشاحة، يبقى لابد أن نرتب الترتيب الصحيح، لأنه لو رتبنا الترتيب الصحيح قد لا يبقى من التركة، قد تكون التركة قليلة فلا يبقى لأصحاب مثلا وصية شيء، وإذا قدمنا الوصية والدين وكذا لا يبقى للوارثين شيء، فلهذا التقديم مهم جدا. فأيوما نقدم، ما تعلق بحق الله سبحانه وتعالى أو ما تعلق بحقوق الخلق؟ هذه محل نزاع بين أهل العلم، منهم من قدم ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى واستدل دين الله أحق أن يقضى، ومنهم من قدم ما يتعلق بحق العباد، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، فعند المشاحة نقدم حق الله، حق العباد على حق الله سبحانه وتعالى، لأن حقوقه مبنية على المسامحة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الزاد: ومنهم من قال يشتركان، لأن كل منهما دين في ذمة الميت، فلا يفضل أحدهما على الآخر، يشتركان ونجعلهما معا ولا يتقدم حق على حق. وهذا هو المذهب عند الأصحاب رحمهم الله تعالى، وهو الصحيح. هذا هو المذهب عند أصحابه صحيح، يعني أنه لا تقدم لأحدهم على الآخر، بل نجعل الجميع معا. وقد جاء في الموسوعة الفقهية قالوا: قد اختلف الفقهاء في أي الدينين يؤدى أولا إذا ضاقت التركة، إذا ضاقت التركة. إذن اختلفوا، وحاصل اختلافهم رجع إلى المالكية، رأوا حق تقديم حق العبد، والشافعية رأوا تقديم حق الرب سبحانه وتعالى، والمشهور في المذهب الحنبلي كما نقل العثيمين أنهما يشتركان، قال وهو الصحيح، ولعل هذا الأقرب، ولعل هذا الأقرب، لعدم ورود ماذا؟ لعدم ورود الدليل في التقديم، بل إن الله عز وجل قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو دين، وأطلق ولم يحدد ما يتعلق بحق المخلوق أو ما يتعلق بحق الخالق سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي أيهما نقدم، حق العبد أم حق الرب سبحانه وتعالى في الديون. طيب، يبقى الشيء الثاني بعد المؤنة ما تعلق بالديون. الثالث الوصية، ما تعلق بالوصية. فإذا كانت الوصية وصية شرعية كما ذكر هنا رحمه الله تعالى، ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث، أو بإجازة الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث، فالوصية فوق الثلث موقوف على ماذا؟ على إجازة الورثة إذا كانوا رشيدين. أو كانت الوصية لوارث فإنها موقفة على إجازتهم أيضا، لأنه لا يجوز أن يخص الوارث بشيء دون سائر الورثة. فإن أجاز الورثة فنعم، وإلا فلا، وإلا فلا. هذا ما تعلق بالوصية. وقد اتفق العلماء واتفقت الأمة على تقديم الدين على الوصية، ولا يعكر على هذا ما جاء في القرآن من تقديم الوصية في الذكر. قال الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها يوصى بها أو دين. واتفقوا على أن هذا التقديم إنما هو تقديم في الذكر فقط وليس تقديما في الحق، فلا نقدم الوصية على الدين، بل الدين مقدم على الوصية. لكن ذكرت هنا لماذا في الذكر فقط تقديم الوصية على الدين؟ لأن النفس تبخل وتشح بما مداره على التبرع والإحسان، بخلاف ما مبناه على ماذا؟ الوجوب واللزوم. ولهذا الأبناء يسهل عليهم أن يسددوا دين الآباء، لكن يصعب عليهم أن يخرجوا من التركة الثلث فما دون. ولهذا يصعب جدا، لو أن الأب أوصى بعشرة ألاف لصعب ذلك عليه، صعب ذلك عليه. ليه؟ لأنه كان قائما على التبرع، يمكن الأب أن يستغني عنه، لكنهم يقولون نحن نحتاج إليه أكثر من هؤلاء الذين أوصى الأب إليه. أما ما يتعلق بالشيء الواجب يكون أسهل. ولهذا نجد مثلا حتى عند أصحاب الأموال والمنفقين، نجد أن ما يتعلق بالزكاة أهون مما يتعلق بالصدقة، يسهل عليه أن يخرج الزكاة لأنها حق لازم له، سيخرجه. بعض الناس مثلا قد يكون عنده أموال كثيرة يخرج زكاة بمئات الألوف، لكن لو قلت له هات ألفا فقط في الصدقة قد يصعب عليه ذلك. ليه؟ لأنه ليس واجبا عليه، فهو يقوم عند الحد الواجب عليه ولا يتعدى ذلك ولا يتجاوز. فأهل العلم على تقديم الدين على الوصية، وقد اتفق الفقهاء على ذلك لقول علي رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. قال علي رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. وهذا محل اتفاق بين العلماء، لم يختلفوا في ذلك أن الدين يقدم على الوصية. الذي يبقى بعد مؤنة التجهيز والذي وبعد الديون، سواء تعلقت بحق التركة أو تعلقت بحق الله عز وجل، وبعد الوصية يقسم على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن ما الحقوق المتعلقة بالتركة؟ أربعة في المجمل. الأول ما تعلق بمؤنة تجهيز الميت وكذا. الثاني ما تعلق بالدون، سواء تعلقت بحق الله أو بحق المخلوق، هذا على الترتيب. الثالث الوصية، هذا على الترتيب. الرابع القسم. طيب، مسألة مشهورة الآن، وهي قسمة الرجل لتركته قبل الوفاة، ما حكم ذلك؟ الجواب: أما التوريث فكما سبق وبينا أن شرطه الأول هو التحقق من موت المورث حقيقة أو حكما، وعليه فلا ميراث في الحياة، فضلا أن الميت يقسم تركته، الميت تقسم تركته بعد موته. أما أن الميت تقسم تركته، كيف الميت تقسم تركته؟ وأول شرط من شروط القسمة تحقق موته، هذا ما لا يجوز. لكن إذا قال أخاف أن الأولاد يختلفون أو أن إخواني يعتدون على بناتي وأخذون حقوقهم أو كذا أو كذا، نقول يمكن أن يهب الرجل وهو حي لأولاده لورثته ما يشاء بشرط العدل، فهذه تسمى هبة. فما يعطيه الإنسان في حال الصحة قبل موته فهذا يسمى هبة وهذه جائزة، أما ميراث هذا لا يجوز لأن الميراث شرطه تحقق موت المورث، لكن أن يهب هذا لا بأس، أن يهب هذا لا بأس بشرط العدل، لما جاء في الصحيحين لما أعطى البشير رضي الله عنه ولده النعمان نحلة دون أولاده، ثم جاءت امرأته امرأة البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، وجاء البشير فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وقال إني لا أشهد على جور، وقال أشهد علي على هذا غيري تنفيرا وتحذيرا من هذا الذي فعل، فهذا لا يجوز وهو عدم العدل بين الأولاد، فلا بد من العدل كما سبق وبينا أنه لا بد من العدل، ولا بد من العدل بين الورثة وإن لم يكونوا أولادا، خلافا لمن ذهب إلى أنه لا يلزم، يعني لو أنه وهب كل ما عند لبناته وله إخوة فبعضهم يقول لا يلزم العدل، والذي نراه أنه يلزم العدل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث ما قال لولد. وأما ظاهر الخبر اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، لأن الأولاد كانوا الورثة، كانوا هم الورثة، فلهذا قال النبي اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. طيب مسألة، لو أنه وهب لأولاده هل يعطيهم على قسمة الميراث أو يعطيهم على التساوي؟ نقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، منهم من قال نعطيهم على التساوي لأن النبي قال اعدلوا بين أولادكم والعدل يقتضي هذا، ومنهم من قال النبي لم يحدد صفة العدل، فرجعنا في ذلك الاجتهاد، فلما رجعنا الاجتهاد وجدنا أقرب ما يكون صحيحا في العدل هو ما رضيه الله عز وجل لهؤلاء الورثة بعد موت أبيهم، وهو أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، فأعملناه في حياة أبيهم من باب أولى طالما أن النص لم يرد بصفة ذلك، وعليه قالوا بأن العدل أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الذي نميل إليه، هذا ما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالتركة. يبقى هذا الفصل مع مقدمته تضمن عدة مسائل مهمة جدا في هذا. الأمر الأول علم المواريث بما يتعلق به، المواريث يتعلق بماذا؟ الأمر الثاني أهمية علم المواريث، الأمر الثالث عظمة الإسلام وتكاملية هذا الدين في هذا الباب بين جاهلية أولى وبين جاهلية معاصرة في هذا الموضوع، الأمر الذي بعد ذلك تعلق بتعريف التركة وما هي، لأنه ترتب على ذلك أحكام، وقلنا بأن من الأهمية بمكان أن تلتفت إلى أن معنى التركة بالإضافة إلى أنه الأموال التي يخلفها الميت فالحقوق كذلك فإنها تورث، الأمر الذي بعد ذلك أخذنا الحقوق المتعلقة بالتركة وبينا أن الحقوق المتعلقة كونها أربعة وكذا، أن هذا قسم من قسمين، هذا القسم الأربعة ضمن قسم ماذا؟ ضمن قسم وهو التركة إذا لم يتعلق بحق الغير، إنما القسم الأول ما تعلق بحق الغير من التركة، وهو كحق تسليم المبيع للبائع والمرتن في المرهون كما ذكر العلماء ذلك. النقطة التي بعد ذلك ذكرنا ما يتعلق ب أسباب الإرث، ما يتعلق بموانع الإرث، ما يتعلق بمسائل فرعية كأيهما نقدم حق الله عز وجل أم حق العباد فيما يتعلق بالديون، كذلك أيضا أيهما نقدم، الوصية أم الدين، فيما يتعلق بظاهر ما جاء في القرآن من بعد وصية يوصي بها أو دين، ما يتعلق أيضا بشروط الميراث، ما يتعلق بحقوق العباد، هل يسقط بالموت أم لا، وخلاف الجمهور مع الأحناف. هذه مسائل تبدو كثيرة لكنها سهلة ومهمة في هذا الباب وفي هذا الموضوع. يمكن أيضا أن نجعل أو نتكلم في مسألة أيضا قد لا يتعرض إليها المصنف رحمه الله تعالى إليها، وهي أيضا من المقدمات في هذا العلم، أن الوارثين على أقسام، أن الوارثين على أقسام، أما وقد وصلنا إلى التركة وتقسيم التركة، نقسم بين الورثة الوارثون على أقسام. الأول الوارثون هم أصحاب فروض، أصحاب الفروض. الثاني العصبات. الثالث ذو الأرحام، اللي بيرث إما أن يرث بفرض أو بتعصيب، إن لم يكن يوجد أصحاب فروض وأصحاب عصبات فالورثون من ذوي الأرحام في أصح قول أهل العلم يقدمون على بيت المال، ومنهم من قال يقدم بيت المال، والصحيح تقديمهم وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. يبقى الورثون من؟ إما أن يرثوا بالفرض أو بالتعصيب أو بالرحم من ذوي الأرحام، وهم القرابة التي لا ترث بالفرض أو بالتعصيب. طيب، الفروض ما هي؟ ما هي الفروض؟ نقول الفروض وردت في القرآن كلها وهي ستة، الفروض ستة: الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان. كم؟ ستة. ثمن أضاعف، ثمن ربع نصف، سدس وضاعف، سدس ثلث ثلثان، هذه ستة ليس سبعة، الفروض ستة وكلها وردت في القرآن. طيب، السؤال الذي بعد ذلك: كيف نقسم التركة؟ كيف نقسم التركة؟ نقول نبدأ بماذا؟ بأصحاب الفروض. المسألة في أصحاب فروض، نبدأ بأصحاب الفروض، نعطي صاحب الفرض فرضة، ثم بعد ذلك نقسم المسألة بعد معرفة المحجوب أو الوارث. إن بقي شيء بعد أصحاب الفروض فلأولى رجل ذكر من العصبات. إذا ما بقي أحد واستوعب أصحاب الفروض الفروض لم يبقى شيء، فلا يكون شيء لماذا؟ للعصبة، لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس: الحق الفروض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. واضح؟ واضح. يبقى إذن عندي الوارثون إما أنهم يرثون بالفرض رجالا كانوا أو نساء، ورثون بالتعصيب، وهذا سيأتينا أقسام العصبة، وارثون من ذوي الأرحام. كيف نقسم تركة؟ نبدأ بأصحاب الفروض. رجل مات عن زوجة وبنت وعم، زوجة بنت عم، ننظر من أصحاب الفروض. الزوجة صاحبة فرض، صاحبة فرض. الزوجة هنا تأخذ ماذا؟ تأخذ الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث كما سيأتي إيضاحه، لكن احنا نمثل فقط كيف نقسم التركة. يبقى هنا بدأنا بالزوجة، أخذت ماذا؟ أخذت ثمنا لوجود فرع وارث. طيب عندي بنت صاحبة فرض أيضا، إن ما في ذكر ما في أخ لا يعصبها فتكون فرض، فترث النصف لأنها واحدة، يبقى عندي ثمن وعندي نصف، بقي شيء من الواحد الصحيح، بقي شيء من الواحد الصحيح. هل وجد عندي أصحاب فرض آخرون؟ لا. من الموجود عندي؟ موجود عندي العم، فهو أولى رجل ذكر، هذا رجل ذكر الموجود، فحينئذ نعطيه الباقي. فكلمة التعصيب يعني نعطيه الباقي، لأنه ما له فرض، ما له فرض، الباقي حسب ما يكون، حسب ما يكون. فإذا الزوجة أخذت ثمنها والبنت أخذت نصفها، وما بقي فللعم، وما بقي فلمن؟ للعم. هكذا ما نبدأ بالعم، لأن ما عندنا، ما قدره نعطيه كم؟ ليس من أصحاب الفروض، نعطيه كم؟ ما نعطيه، هذا من العصبة، العصبة يرث ما بقي، العصبة يرث ما بقي، يبقى ثمن نصف الباقي للعم. هؤلاء أصحاب فروض نقدمهم ثم العصبة. أصحاب الفروض من عرف فرضهم في القرآن، والفروض كم؟ ستة. والورثون إما أنهم يرثون بفرض أو بتعصيب أو يكون من ذوي الأرحام. هذا الذي ذكرت لكم يعتبر يعني هو التقسيم العام لعلم المواريث، يدخلها تفصيل بقى، تفصيل الوارثين وأنصبة هؤلاء ومقدر هؤلاء، لكن الذي ذكرت لكم الآن هو الأصول العام، سبب أرث به، مانع أمنع به، تركة أرثها، حقوق لابد من تخليصها قبل الميراث، الوارثون من هم، كيف أبدأ أو أقسم مسألة تركة أو مسألة مواريث. واضح إخواني؟ هذا يعتبر الأصول العامة لهذا العلم، وهذا الباب من أبواب الفقه الذي كما قلت لكم صار عند العلماء من أهمية بمكان، حتى خصوه بالتصنيف فجعلوه كأنه علم خاص، علم خاص، وهو علم الفرائض أو علم المواريث. وهذا يحتاج يعني صبر، وإحنا الحقيقة نختصر اختصارا على ما يذكره الشيخ السعدي رحمة الله عليه، لكن أنا يمكن أطلت في هذه المقدمة لأن هذه مسألة مهمة حتى نتصور، لأن بعض الإخوة والأخوات قد يكونوا أول مرة يسمعون ما يتعلق بهذا، فلا بد من إعطاء صورة عامة، حتى إذا قلنا مثلا بعد ذلك هذا ورث بالتعصيب، هذا ورث بالفرض، نعرف ما معنى تعصيب، ما معنى فرض، وهكذا، ومن هم أصحاب الفروض، من هم أصحاب العصبات، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: فصل، قسمة المواريث. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
نعم، قسمة المواريث، عندنا ورثة، كيف بقى نقسم؟ نعم، من هم الوارثون والوارثات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم.
فالفروض التي ذكرها الله في كتابه يبدأ بها، ثم إن بقي شيء فللأقرب ما يكون من العصبة، فلأقرب ما يكون من العصبة.
نعم، فالفروض التي ذكر الله في كتابه يبدأ بها، كم هي الفروض؟ ذكرناها لكم، كم هي الفروض؟ ستة. ستة، ما هي؟ أنا بأعيده كثيرا، ما هي؟ الثمن، الربع، النصف، السدس، الثلث، الثلثان. طيب نبدأ بها، يقول نبدأ بها، تذكر الله عز وجل في كتابه نبدأ بها، بدأنا بها، كما قلنا أعطينا زوجة الثمن، أعطينا بنت الثلث النصف، أعطينا الباقي العام. لو قلنا مات عن زوج أو زوجة وبنتين، زوجة وبنتين وعم، هنعطي الزوجة الثمن ونعطي البنتين الثلثين، وما بقي فللعم. الزوجة إذا أعطيناها الربع الثمن وأعطينا البنتين الثلثين، المسألة تكون من كم؟ هذه عندي ثمن وعندي ثلث من 24، الزوجة تأخذ 3 من 24، والبنتان يأخذنها 16، 16 زائد 3 يكون المجموع كم؟ 19، باقي من 24 5. هذه العام، هذه العام. فألحق الفرائض بأهلها هكذا يقول النبي، فما أبقى فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث مع آيات المواريث التي ذكرت في أول سورة النساء وفي آخر سورة النساء تقريبا ما أبقت شيئا، أو إن أبقت فالقليل القليل القليل المتفرع عما ذكره الله في هاتين الآيتين مع حديث ابن عباس في الصحيحين. ثم إن بقي شيء فلأقرب ما يكون من العصبة، بمعنى لو مات عن زوجة وابنة وعم وابن عم، نقول الزوجة سيكون لها الثمن والبنت كلها النصف والباقي العم، وليس شيء لابن العم. لماذا؟ لأن العم أقرب من ابن العم، وهذه ماذا؟ متعلقة بجهة العمومة، فالعم يقدم على ابن العم. طيب وعن عم وأخ، زوجة وبنت وعم وأخ، اختلفت الجهتان بقى في العصوبة، هذه عمومة وهذه أخوة، أيهما الأقرب؟ الأخ. وعليه نقول الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والباقي للأخ، والعم محجوب، لأن الأخ يلتقي مع المتوفى في الأب، لكن العم يلتقي معه فين؟ في الجد، فهذا أقرب. واضح؟ هذا من جهة العصب. طيب تمام، نعم. اللي مش فاهم حاجة يذكر بعد الدرس، ماشي؟ يعني هذا احنا نشرح على مهل ونعيد ونكرر ونمثل، لكن قد يكون هذا صعبا لأول من يستمع، لكن ما هو مشكلة، أول شيء يكون صعب دائما. ومن قال العلم سهل؟ الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن مسألة قال له السائل مسألة يسيرة إمام كذا وكذا، فذكر له ليس في العلم شيء سهل، والله عز وجل يقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفعلا يا أخواني ما في العلم شيء سهل إذا ما لوحظ فيه معنى، ألا وهو العلم الشرعي الذي تنقله أنت عن الشريعة إنما هو توقيع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا لم تكن مؤهلا أو لم تكن على علم فيما تتكلم به فالويل لك ولو أصبت الحق. ولهذا من نطق بالحق وهو غير عالم به أثم، فالقضاة 3: رجل عرف الحق وقضى به فقضى بناء على علم فهذا في الجنة، ورجل قضى بالحق ولم يعلمه لم يعلم الحق وقضى به فهذا في النار، ورجل لم يعلم الحق ولم يقض به فهذا في النار، هذا في النار وهذا في النار. إذن من الذي يكون في الجنة؟ من علم الحق وقضى به. والله عز وجل قال ولتقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فالواجب على الإنسان إذا تكلم في علم في أي مسألة من مسائل الشرع أن يكون على علم فيها، تكلم بعلم، فهذا إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. العلم ليس يساوي الإصابة، لأنك قد تعلم الأصول التي تتكلم بها في العلم ولكن تكون مسألة مسائل الاجتهاد وترجح قولا على قول، وقد يكون الحق عند الله بخلاف ذلك، فيكون لك عند الله عز وجل الأجر، لكنك علمت كيف تتكلم في المسألة، تكلمت بالعلم المتاح في المسألة، بالعلم الموجود في المسألة. وهذا العلم على قسمين، إما قطعي كالنص الواضح الذي يحتمله، الذي يكون قطعية الثبوت قطعية الدلالة، أو الظني الذي يكون هذا محل اجتهاد فتتكلم فيه بقواعد أهل العلم، فحينئذ تكون قد تكلمت بعلم فتؤجر في ذلك الأجر الواحد إذا أخطأت في المسألة، لكن تكون قد تكلمت بعلم. فالعلم لا يلزم منه الإصابة، العلم ما يلزم منه الإصابة للحق، لكن الإصابة للطريق إليه. فإن أصبت الحق عند الله عز وجل انضاف لك أجر الإصابة مع أجر ماذا؟ إصابة الطريق وأنت مؤهل. فإن تخلف عنك إصابة الحق بقي لك ما تعلق بأجر إصابة ماذا؟ الطريق. نعم.
فالفروض التي ذكرها الله في كتابه يبدأ بها، ثم إن بقي شيء فللأقرب، في الأقرب ما يكون من العصبة، فللزوج من زوجته.
بدأ يشرح هؤلاء الذين يرثون بالفروض، قال بدأ بالزوج. احنا قلنا أسباب الميراث، نعيد مرة ثانية معنا، قلنا أسباب الميراث ثلاثة: الأول القرابة، والثاني النكاح والزوجية، والثالث الولاء والعتق. طيب بدأ بالزوجية.
فللزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد صلب أو ولد ابن ذكر أو أنثى منه أو من غيره، وله الربع مع عدم ذلك.
طبعا شيخ العلامة السعدي رحمة الله عليه رجل فقيه أصولي محبر للعلم، حسبه الله حسيبه، ولهذا اختصاراته من أنفع ما يكون. هناك علماء ما تنصح بالنسبة لهم بكتاب، تنصح بعلمهم، مثل ما نقول علامة العثيميني اقرأ كتبه، ما يقال لك اقرأ الوسطية لابن عثيمين، كتاب نافع أنصحك بالوسطية لابن عثيمين وتسكت، أو أنصحك حتى بالأجرمية العثيمين، أنصحك بعلم العثيمين. لهذا بعض إخواننا مثلا لما يأتي يسافر يقول ضع لي منهجي، أقول له أنت مسافر كده سنتين ثلاثة، خذ كل كتب ابن عثيمين في جميع الفروع وانهيها، أما تنهيها اتصل علي سنتين ثلاثة أربعة خمسة، المهم هذا مشروع برمتي. فهناك من العلماء من تنصح به كمشروع. من مشاريع طالب العلم شيخ الإسلام ابن تيمية، من مشاريع طالب العلم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، من مشاريع طالب العلم عبد الرحمن بن نصر السعدي، من مشاريع طالب العلم حافظ حكمي. دي مشاريع، دي ليست كتبا، خذها فائدة مني بارك الله فيك. في أشياء الواحد ما سمع من مشايخه لكن بشرها بالعمل، وأنا أحب أن كل شيء الإنسان بشرها بالعمل ينقله الإخوان، لأن كما قلت لكم لا شيخ ولا طالب، إحنا معا نتعلم، من عنده فائدة يعطيها لأخي. هذه مشاريع بارك الله فيكم، مشاريع. يبقى اشتري كل كتب العثيمين حزها عندك ورتبها واطلع عليها. ليه؟ لأنه ما في ورقة كتبها ابن عثيمين تستغنى عنه. شيخ الإسلام ابن تيمية، محمد بن عبد الوهاب، حافظ حكمي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، هذه مشاريع وغيره من العلماء. بس أنا يعني أبين لك هؤلاء اللي بقى ميزتهم، هؤلاء كتبوا في العلم تقريبا في جميع فروعه، ففي التفسير وفي العقيدة وفي الحديث وفي الفقه وفي المصطلح وفي الأصول وفي اللغة، فهؤلاء كتبوا. يعني أحد إخوانكم بتصل علي اليوم على حسب يعني مستواه، مجتهد كذا في تلاوة القرآن في غير ذلك، قلت له خذ اتلو القرآن، خلي نفسك ورد، مثلا تختم كل سبعة أيام، يستحسن أن تكون الختمة يوم اثنين ويوم خميس، لأن هذه ترفع فيها الأعمال الله عز وجل، فالإنسان يختار هذا الوقت، بالإضافة لشرح رياض الصالحين للعلامة العثيمين، هذا مع ذلك، لأن هذا الأخ هو يصلح معه هذا المنهج. طبعا هو سلفي يعني أصول السنة أحمد ودرسها، فهذه خذها معه. ليه؟ لأن كتاب رياض الصالحين وجبة متكاملة، فيها الأداب وده الأصل، فيها أحكام ودي تبع، فيها عقائد، فيها كل شيء، رياض الصالحين للشيخ موسوعة. فوردك للقرآن مع رياض الصالحين مرحلة يحتاج إليها زيد بن عبيد الذي يعلم شيخه في هذه المرحلة، ولهذا مهم جدا فائدة الشيخ، يعطيك الرشيد، تنقص الايه الصنف ده خليه مرتين في اليوم بدل ثلاث مرات، لا يكفيك بقى مرة خلاص وقفه دلوقتي شهر خده بعد شهر. لازم طبيب، لازم طبيب، إنما تاخد الجرعة كاملة دائما قد تضرك، تنقص أو تزيد قد تضرك، لازم ترجع إيه كل فترة. حتى لو أنت متابع، بعض الناس عافاهم الله عنده مثلا ضغط، عنده سكر، عنده قلب، عنده كذا، لن يسير على الروشتة الأولى أبدا إلى أن يموت، يحتاج إلى تعديل. وهذه فائدة الرجوع إلى الشيخ أو الرجوع حتى إلى طالب علم أكبر منك، ناصح لك تثق فيه، أمين أمين، فيعطيك ولن تعدم خيرا. إن لم تنتفع فإنه لا يضرك نصيحته، إن لم تنتفع به لا يضرك نصيحته. نعم. الواحد إذا مات أبو أحب عما رفيقا، أحب خالا حنونا، يقوم مقام الأب، أليس كذلك؟ من هنا كان القيام على اليتيم له أجر عظيم جدا، لأن الذي يقوم على اليتيم يسد مسدا عظيما، سد الأب. وليس القيام على اليتيم هو أن تملأ بطنا، ولا أن تكسو من عري، ولا أن، إنما يحتاج إلى تفقد معنوي، تفقد يتعلق بالحنان. ولهذا يأتي المسح على الرأس، ويأتي الاحتضان، ويأتي ويأتي إلى آخر ذلك من المعاني العظيمة التي تجعل هذا الكافل اليتيم والنبي صلى الله عليه وسلم كهاتين، وأشار النبي بالسببة والوسطى. كذلك طالب العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى الشيخ الذي يمشي معه مرحلة مرحلة، والطالب الموفق الذي ما يقول هذه ما تحتاج إلى شيخ، فأنا مستغنى عن شيخ في هذه معروفة يعني، وأنا أوجع دماغ الشيخ كل شيء أقول له كذا، فبلاش دي، بلاش دي، هذا قد تضيع وقتك ولا تثمر معك. ليه بلاش؟ طالما شيء في العلم الشيخ ما تضجر، شيء في الروايات والمشاكل هذا الذي يقلق، وهذا الذي يملأ الأوقات بدون داعي مشاكل، يعني أقصد مشاكل ما تطرأ على الإنسان يحتاج فيها نصيحة الشيخ أيضا، هذا لا إشكال فيها، لكن أقصد مشاكل أنا أحدثها في بعض الناس ما يهنأ بحياة مستقر. هو كده إذا ما لقاش أحد يعمل معه مشكلة، قد يعمل مشكلة مع نفسه، أي شيء، هو بيئة كده ما يحب إلا أن يكون إيه فيها. وبعض الناس دائما ما يغلق باب بباب، لا، باب ثم باب احتياطي بعديه ثم باب ثالث، بحيث لا تأتيه المشاكل. فما في مشكلة، دائما ارجع لشيخك حتى لو بدأت المسألة ايه واضحة بالنسبة لك. هتخسر ماذا؟ هتخسر انت عزمت امرك على ان تقرأ هذا الكتاب او تبدأ في هذا العلم، وهذا امر لا خلاف فيه، والشيخ ان شاء الله استشيره ما يردني في هذا. استشرت الشيخ قال لك لا هذا لا، ابدأ كذا او غيره، او نعم احسنت هذا جيد، يبقى انت استفدت ماذا؟ تعزيزا لما اخترت. واضح يا اخواني؟ انا بطلعكم بس الموريس شوية عشان ما تملوش مني، فبما ان شاء الله ينفع يعني. هو ايضا من قسمة الموريس، هذه موريس يا اخواني، موريس قسم التركات، والعلم هذا ايضا تركة، ولابد ان يكون القائم على التقسيم عارفا بأسباب الميراث وموانعه والحجب وأقسامه وغير ذلك. فلهذا الإنسان لابد له أن يتكلم، إن تكلم في مسألة تكلم بعلم. هذا العلم لا يلزم أن يكون قطعيا، علم قطعي هذا نوع، غلب الظن هذا نوع، إنما الوهم والشك ما تتكلم فيه، توقف. فالأمور علم وظن، علم وهو معرفة الشيء على الوجه الذي أطابقه في الواقع هذا علم، وظن غلب الظن حسب اجتهادي في المسألة، غلب على ظني أن الرجح كذا فقلت به، ثم شك وهو استواء طرفين، ثم وهم وهو المرجوح. أما المرجوح وأما مستوي الطرفين لا تتكلم بهما وتجزم في شيء من هذا، توقف. فإما أن تتكلم بعلم أو بغلبة ظن، وإما أن تتوقف وإما أن تتوقف. ولهذا يسأل العالم عن مسألة فيقول أنا متوقف. توقف هذا ليس معناه أنه ما عنده علم وما قرأها، لا، إنما تعادلت الأدلة بالنسبة له، فلا يدل رجح هذه أو إيه أو تلك. وتعلمنا أيضا من ذلك أن الإنسان متى ما وجد العالم فلا يستغنى عنه، هذا من فضل الله عز وجل على طالب العلم أن يجد شيخا يرجع إليه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله سبحانه وتعالى. وإلا أعمار تنفق، وقد يكون الإنسان عند الإنسان إمكانية عظيمة جدا في الحفظ والاستيعاب، لكن لم يجد شيخا ضاع عمر التحصيل، ضاع عمر التحصيل، ما يدري، كالذي عنده مال كثير لكن ما يدري كيف يستثمره، ضاع المال. بعد ذلك وفق لتاجر قال له لو فعلت كذا وكذا، قال أين أنت من زمان، بس ما بعد ما ضاع المال. فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، فانتفع بهذا يا أخوان. أيضا استفدنا أن عندنا بعض العلماء يسمى العالم منهم مشروعا. يعني مشروع؟ يعني تضع كده في ذهنك أن علم هذا العالم برمته مشروع ينبغي أن أستوعبه. واضح يا أخواني؟ نعم. فعندي هذا كان سبب الطرح الأول، احنا قلنا الشيخ السعدي رحمة الله عليه متقن في اختصاره، متقن في اختصار، اختصر رؤوس أقلام لكن المهمة والمهمة جدا التي إن استوعبتها فقط فما فاتك من العلم هيكون قليل ويكون فرعا لهذا الذي ذكره لك. فالزوج، الزوج مع زوجته له حالته. الحالة الأولى أن لا يكون لها ولد، لا منه ولا من غيره، لا منه ولا من غيره، فحينئذ يرث ماذا؟ النصف. وركز على أو من غيره، لأن البعض يظن أنه لم يكن له ولد منها إذا يرث النصف، إذا لم يكن له ولد منها، لا. قال تعالى ولكم نصف ما ترك زوجكم إن لم يكن لهن ولد، مش منكم، إن لم يكن لهن ولد. امرأة تزوجت عندها ولد وتزوجت رجلا بعدما طلقت مثلا، تزوجت رجلا إذن صار معها ولد، وهذا وهذه الزوجة توفيت ولها ولد ليس من هذا الزوج، من زوج آخر، الزوج يأخذ ماذا؟ الربع ولا النصف؟ يأخذ الربع لوجود الولد، يبقى سواء منها أو من غيرها. ومن هنا قال السعدي رحمة الله عليه فللزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد صلب أو ولد ابن ذكر أو أنثى. يعني لو له ولد، له ولد، لها ولد من الصلب، أو لها ولد ابن، لأن ولد إذا لم يوجد هذا الولد فلها ولد ذكر أو أنثى، منه أو من غيره، فهي عندها ابن ابن، يقوم مقام الابن. يبقى أنا في السطر هذا ملاحظتان دقيقتان مع الملاحظة العامة. ما الملاحظة العامة؟ إذا ماتت الزوجة وليس لها ولد كان نصيب الزوج منها، ها؟ أو ليس لها فرع وارث كان نصيب الزوج منها النصف. لكن الدقيقتان، ها؟ واحد منه هذا الولد أو من غيره فلا يلزم يكون منه، اثنان أن يكون الولد هذا منصلب أو ابن ابن أو ولد ابن. نعم، هذا بالنسبة لي الزوج. وله الربع مع عدم ذلك، يبقى له النصف إن لم يكن لها ولد، وله الربع إن كان لها ولد. إذن فرض الزوج من زوجته يدور بين النصف والربع. طيب، وللزوجة؟
وللزوجة أو الزوجات نصف حاليه فيهما.
وللزوج أو للزوجات، هو أضاف للزوجات، ما قال للزوجة فقط، ما قال للزوجة فقط أو الزوجات. طب هنا قال للزوج فقط، صحيح، المرأة ما لها إلا زوج واحد، لكن الرجل يكون له الزوجة والزوجتان والثلاث والأربع وكذا. وعليه وللزوجة أو الزوجات نصف حاليه، نصف حاليه فيهما، يعني إن كان له ولد ف فيكون للزوجة أو للزوجات الثمن، وإن لم يكن له ولد فيكون للزوجة أو للزوجات الربع، نصف حاليه، فنصفه ربع لهن وربعه ثمن لهن. طيب لهن يعني لو كنا أربع، هل لكل واحدة الثمن أو لكل واحدة الربع؟ لا، يشتركن جميعا في الربع أو الثمن. ولهذا قال للزوجة أو للزوجات، للزوجة أو الزوجات، لا فرق بين زوجة وزوجات. ترك زوجة فلها الربع أو الثمن. طب لو كنا أربعة يبقى لهن الربع معا، الربع يقسم عليهن، أو لهن الثمن معا، الثمن يقسم عليهن، على حسب. وأيضا كما قلنا في الزوج، إذا كان المرأة ولد منه أو من غيره، كذلك أيضا نقول للزوجة إذا كان للزوج ولد من الزوجة أو من غيرها. وكذلك إن لم يكن له ولد من الصلب أو من ابن ابن. واضح؟ طيب، لكن شرط الميراث في الزوجية ها؟ أن تكون الزوجية قائمة بالعقد الصحيح، تكون الزوجية قائمة بالعقد الصحيح. ولو كانت مطلقة طلاقا رجعيا في عقد صحيح، عقد صحيح يخرج عقد الفاسد، فإنه ما ترتب عليه ميراث. لابد أن يكون العقد عقدا صحيحا، هذه واحدة. الأمر الثاني، أن تكون الزوجية قائمة ولو حصل طلاق، فلو طلقها طلاقا رجعيا وكانت في العدة ومات أحدهما ثبت التوارث بينهما، ثبت التوارث بينهما، رجل طلق زوجته اليوم ومات بعد أسبوع، مات هو بعد أسبوع، ترث ولا ما ترث؟ طلقها، نقول ترث لأنها في العدة، وإذا كانت في العدة فهي زوجة، ولهذا لا يجوز لأحد أن يتزوجها ولا. طب ماتت هي، يرثوها وقد طلقها طالما في العدة. طب إذا خرجت من العدة لم تعد هناك زوجية، صارت بيننا بينها صورة، لم تعد هناك زوجية بينهما، لم تعد هناك زوجية بينهما. طيب خلعت نفسها في اليوم الثاني مات أو ماتت، فلا توارث بينهما لأن الخلع بيننا صغرى على الصحيح. فإذا إذا مات أحد الزوجين وبينهما طلاق لكن العدة قائمة، ولذا نقول طلاق رجعي، يعني لم يعد بيننا صغرى فضلا عن أن يكون بيننا كبرى. إذن الزوجان يتوارثان وإن حصل بينهما طلاق طالما أن المرأة في العدة، طالما أن المرأة في العدة. ومعنى ذلك بقى إذا طلقها قبل الدخول، لو طلقها قبل الدخول فإنها لا ترث لأنها ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني طلقها عند المأذون اليوم ومات غدا أو ماتت غدا، لا توارث بينهما. لكن إن مات من غير طلاق أو ماتت من غير طلاق ولم يدخل بها عقد اليوم، الرجل عقد عند المأذون وهما عائدان يركبان السيارة معا، هي زوجته بجواره وهو شاب وأراد يعني يعمل أمامها رجلا ماهرا، فرح يلعب بالسيارة كده هو راجع من عند المأذون فرحان مبسوط، اصطدم بعمود كهرباء مات الزوج. هل هذه المرأة ترث فيه؟ ترث. فإذا كانت وفاة ثبت الميراث منه أو منها، أما إذا كان طلاق قبل الدخول ما في ميراث. طلاق بعد الدخول وهي في العدة في ميراث. هناك مسألة متعلقة بهذا ستأتي إن شاء الله، وهي ما إذا طلقها في مرضه المخوف بقصد حرمانها من الميراث، فهذه وطلقة بائنة طلقة الثالثة، فهذه ترث لعقوبة بنقيض قصده كما سيأتي. هذا بالنسبة للزوجين، يبقى يرثان على التفصيل الذي إيه ذكرت، بشرط أن يكون هناك بينهما عقد صحيح، وأن تكون الزوجية ماذا قائمة، تكون الزوجية قائمة. إن حصل وفاة فلا ينظر بقى إلى الدخول وعدمه، حصل وفاة فلا ينظر إلى الدخول وعدمه، فيرث كل منهما إلى آخر. أما إذا حصل طلاق فإن كان قبل الدخول فلا ترث، وإن كان بعد الدخول، فإن كانت رجعية يعني في العدة فإنها ترث، وأما إذا بانت بينونة صغرى خرج من العدة فإنها لا ترث. نعم
شيخنا، إذا كانت الزوجة كتابية
لا ترث، لأن في اختلاف دين وجد مانع، كتابية وجد مانع. نعم.
وللأم السدس مع الولد أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، والثلث مع عدم ذلك، وثلث الباقي في أبوين وأحد الزوجين.
الأم وأحوال الأم، الأم لها السدس مع الولد، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، مع الولد أو اثنين. مع الولد لقول الله عز وجل ولأبوي لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، يبقى إذا كان للمتوفى ولد، الولد يعني ذكر أو أنثى، فالأم لها السدس والأب له السدس، ولأبوي لكل واحد منهما السدس وإن كان له كان له ولد. طيب، ولا السدس مع اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات، ولها السدس فأكثر مع الأخوة والأخوات، يعني رجل مات وليس له ولد، له أب وأم فقط لكن له أخوة. احنا عندنا الآية تقول ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، مع أن الإخوة والأخوات لا يرثون مع وجود الأب، ومع ذلك أنزل حقها من الثلث إذا لم يوجد الجمع من الإخوة إلى السدس مع وجود الجمع من الإخوة. إذن هم كده فقط جلسوا مع حرمانهم، إلا أنهم أثروا على نصيب الأم، لأن الله يقول فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. يبقى إذا لم يكن هناك أولاد ولد فالأم تأخذ ماذا؟ الثلث، والأب يأخذ الباقي الثلثين. لأنه ما في ولد. طيب، لو كان له إخوة، لو كان له إخوة هتنزل الرتبة من الثلث إلى السدس على قول الجمهور، ولأبوي لكل واحد منهما السدس إن لم يكن له ولد. فإن كان له ولد وورثه أبواه، فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، ولأبوي لكل واحد منهم السدس ومن ترك إذ كان له ولد. فإن لم يكن له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ذهب الجمهور هنا إلى أن نصيب الأم مع وجود الإخوة السدس حتى ولو لم يكن له ولد. يبقى الأم يكون لها السدس مع وجود الولد ومع وجود الجمع من الإخوة إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن ولد. هذا قول الجمهور. وذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ومن المعاصرين الشيخ السعدي رحمه الله تعالى إلى أن الأم لن ينزل حقها من الثلث إلى السدس إلا إذا كان الإخوة ورثة. وهذه في حالة عدم وجود الأب والولد، فحينئذ تأخذ الثلث الإخوة يرثون، فلهذا الإخوة هتأخذ هي السدس مع الجمع والبقية كل الإخوة. إنما أن الإخوة لا يرثون فلا ينزل نصيبها من الثلث إلى السدس. ليه؟ لأن الله ما ذكر الأب في الحالة الثانية يستدلون بهذا. قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس وما ترك إن كان ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فالأم ثلث، فإن كان له إخوة ما قال لأبويه فلأمه، أي فإن كان له إخوة يرثون فلأمه السدس والباقي يكون الإخوة. ولأن القاعدة أن من هو محجوب فلا يؤثر في ورثة بالحجب لا حرمانا ولا نقصا، هذا ترجيح شيخ الإسلام. وأما الجمهور فذهبوا إلى العموم، قالوا قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فإن كان له ولد فلم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولم يحصل تفصيل بينما إذا كانوا ورثة أو لم يكونوا ورثة. هذا قول الجمهور. لكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه والعلامة السعدي من المعاصرين ذهبوا إلى أنه ماذا؟ لا ينزل نصيب المرأة من الثلث إلى السدس مع وجود الجمع من الإخوة إلا إذا كانوا كان الإخوة ورثة، كانوا ورثة فلا تنزل رتبتهم من الثلث إلى السدس. ولذا قال والثلث مع عدم ذلك، أي مع عدم الجمع، يعني لو له أخ واحد فالنصيب يبقى كما هو الثلث. قال وثلث الباقي في أبوين وأحد الزوجين، ثلث الباقي في الأبوين وأحد الزوجين اللي هي مسألة إيه؟ العمريتان. العمريتان هرجع عيد الكلام ده بس تابعوا معي. العمريتان مسألتان عبارة عن زوج وأب وأم، زوجة وأب وأم، زوج وأب وأم. الزوج له ماذا؟ النصف، لا يوجد أولاد. الله عز وجل يقول ولأبويه لكل واحد منهم السدس وما ترك إن كان ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث. هنا عندنا زوج وما في ولد، نعطي الأم الثلث؟ ثلث ماذا؟ لو أعطينا الزوج النصف والأم الثلث بقي للأب كم؟ هذه عندي مسألة من ستة، ثلث ونصف من ستة، الأم يكون لها اثنين من ستة والزوج له ثلاثة من ستة، يبقى خمسة، بقي واحد. إذن الأب يأخذ واحد والأم تأخذ كم؟ اثنين. هذه صعبة غير معقولة. طيب زوجة وأب وأم، الزوجة لها الربع عدم وجود الفرع الوارث، يبقى المسألة من كم؟ أربعة، الزوجة واحد من أربعة والأم هنعطيها الثلث، أقصد من المسألة ما نضع ثلث الأم هيبقى من 12، الزوجة لها ثلاثة من 12 والأم لها أربعة من 12، ثلاثة وأربعة كم؟ كم؟ سبعة، يعني زوجة يكون لها الربع وأمها يكون لها الثلث، بل المسألة من 12، 12 الزوجة سوف يكون لها ثلاثة من 12 والأمة كلها أربعة، يبقى ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة، يبقى كم؟ يبقى خمسة. أيضا هتقارب الأب. هنا احتاجت المسألة إلى النظر. ليه؟ لأن الثلث هنا مطلق، ليس بعد فرض الزوجين أو مع فرض الزوجين. والأبوي لكل واحد منهما سدس وما ترك إن كان الولد فلم يكن له ولد وارثه أبواه، فلأمه الثلث. الثلث قبل ولا الثلث بعد؟ الثلث التركة مطلقة ولا ثلث الباقي بعد فرضية الزوج أو الزوجة؟ هذا صار محل نظر عند الصحابة رضي الله عنهم، وقضى عمر فيها بأن الأم لها ثلث الباقي بعد إخراج فرض الزوج أو الزوجة، الربع أو النصف، الباقي الزوجة لها الثلث، نقسمه على ثلاثة، الزوجة كلها كم؟ في ذلك الثلث. هذا قضاء عمر رضي الله عنه، وتبعه على ذلك عثمان رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وهذا موجود عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر، كذلك هو مذهب ابن مسعود، وكذلك مذهب الحسن والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. أما ابن عباس رضي الله عنهما فذهب إلى أن الثلث هو ثلث المال كله، هو ثلث المال كله، وأخذ بالعموم، استدل به فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث، فأخذ بالعموم. إذن هذه المسألة فيها قولان للصحابة، قول ابن عباس أن الأم تأخذ ثلث الإيه؟ التركة، وقول جماهير الصحابة والفقهاء أن الأم تأخذ ثلث الباقي، وهو الراجح. وهو ماذا؟ وهو الراجح. يبقى ما صورة العمريتين؟ صورتهما زوج وأب أم، زوجة وأب أم. طيب ما حق الأم في هذه المسألة؟ حق الأم الثلث، لكن تنازع الصحابة، هل هو ثلث الجميع ولا هو الثلث بعد حق الزوج أو الزوجة؟ على قولين، ذهب عمر وجميع الصحابة إلى أنه الثلث بعد حق الزوج أو الزوجة، وذهب ابن عباس إلى أنه ثلث الجميع. فكما قلت لكم على ما قسمت لكم، هذه قسمة ابن عباس، زوج وأم وأب، الزوج له النصف والأم لها الثلث والأب له الباقي. طيب المسألة من نصف وثلث من ست، الزوج له ثلاثة من ست، لأن ستة على اثنين بثلاثة، والزوجة لها اثنين، لأن ستة على ثلاثة باثنين، المجموع كم؟ خمسة، بقي واحد الأب يأخذ. عمر رضي الله عنه يرى أن الثلث يكون من الباقي. الزوج له كم؟ النصف، الزوج له النصف والباقي، فنخرج النصف والباقي يقسم على ثلاثة، الأم لها واحد من ثلاثة والأب له اثنان من ثلاثة. واضح إخواني؟ يبقى إذن المسألة الزوج أخذ النصف والباقي نجعله من ثلاثة، الأم لها واحد والأب له اثنان، الزوجة هتأخذ الربع والباقي نجعله على ثلاثة، الأم لها واحد والأب له اثنان. واضح إخواني؟ هاتان العمريتان. يبقى ما أحوال الأم؟ نراجع مع بعض كده أحوال الأم. هتأخذ السدس إن كان المتوفى أولاد ذكر أو إناث، واضحة دي سهلة، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية تأخذ السدس إذا كان هناك جمع من الإخوة، جمع من إخوة. فإن لم يكن جمع من الإخوة ولا ولد تأخذ الثلث، لكن مع جمع من الأخوة ولا ولد فالعلماء على قولين، قول يقول تأخذ السدس مع الجمع، وقول يقول تأخذ الثلث ما لم يكن الإخوة ورثة فتأخذ السدس. تمام. الراجح الحقيقة أميل إلى قول الجمهور، ولا أجزم ذلك ولا أقطع. هي دي النقطة الوحيدة اللي أنا تركتها في الدرس ما رجحتش، بس هيسيبها لي المصري، هيسيبها لي إزاي؟ لازم يقولوا الراجح يا شيخ، وده قال الراجح ودخلنا مسألة أخرى، وده أهل الراجح كويس لهذا الانتباه، معناه أن أنتم عارفين ما مضى من الراجح. واضح يا أخوان؟ يبقى عندنا المسألة هذه مختلفة بين الجماهير على هذا، وهذا الذي أميل إليه الحقيقة لقوتي إذا أطلقت الآيات ولم تذكر إذا كانوا ورثة أو غير ورثة. لكن أقول قول شيخ الإسلام قول قوي، قول شيخ الإسلام قول قوي، لكن الذي يترجح عندي وأميل إليه هو قول الجمهور، قول الجمهور لأن الآية أطلقت ولأبويه لكل واحد منهما السدس وما ترك إن كان ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فهذا مؤسس على ما مضى. وأظن كان في لفتة هنا لابن رجب لو تأتي بها أحمد من جامع العلوم والحكم، كان ذكر هنا شيء طيب، أو يمكن في العمريتين يعني، وذكر هنا ملحظ جيد في هذه في الجامع تقريبا حديث اللي هم في 50 الحق الفرائض. فإذا هذه الحالة الثانية للأم، يبقى الحالة الأولى للأم إذا لم يكن هناك فرع إذا كان هناك ولد تأخذ السدس، الحالة الثانية إذا كان هناك جمع من الأخوة أخذت السدس، الحالة الثالثة إذا كان للعمريتان، إذا كان فيه زوجة أو زوج في المسألة، فهل ترث ثلث التركة كلها أو ترث ثلث الباقي؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه وجماعة الصحابة إلى أن ترث ثلث الباقي بعد الزوجين، وابن عباس ذهب إلى أن ترث ثلث التركة بأكمله. هذه حالة الأم. يبقى ذكر هنا رحمه الله تعالى أحوال ثلاثة للأم. نعم، السدس في حالتين وثلث الباقي في حالة، السدس في حالتين وثلث الباقي في حالة. أنا أنوع لكم العرض، السدس في حالتين، الأولى إن كان للمتوفى ولد، الثانية إن كان هناك جمع من الأخوة، وثلث الباقي في حالة وهي حالة ما إذا كانت مع زوج أو زوجة ومعها الأب. هذا يكون ماذا؟ لها ثلث الباقي، زوج مع أم وأب، فيكون لها ثلث الباقي في أصح القولين، وهو قول عمر وجماعة الصحابة رضي الله عنهم.
ابن رجب،
أيوة،
قال ابن رجب إن رحم الله تعالى في جامع العلوم والحكم، ثم قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني إذا لم يكن للميت ولد وله أبوان يرثانه فلأمه الثلث، فيفهم من ذلك أن الباقي بعد الثلث للأب لأنه أثبت ميراثه لأبويه، وخص الأم من الميراث بالثلث، فعلم أن الباقي للأب، ولم يقل فللأب مثلا ما للأم لئلا يوهم أن اقتسامهما المال هو بالتعصيب كالأولاد والإخوة إذا كان فيهم ذكور وإناث. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يتمسك بهذه الآية بقوله في المسألتين المقبلتين الملقبتين بالعمريتين، وهما زوج وأبوان وزوجة وأبوان، فإن عمر رضي الله عنه قضى أن الزوجين يأخذان فرضهما من المال، وما بقي بعد فرضهما في المسألتين فللأم ثلثه والباقي للأب، وتابعه على ذلك جمهور الأمة. وقال ابن عباس: بل للأم الثلث كاملا، تمسكا بقوله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وقد قيل في جواب هذا: إن الله إنما جعل للأم الثلث بشرطين، أحدهما أن لا يكون للولد المتوفى ولد، والثاني أن يرثه أبواه، أي أن ينفرد أبواه بميراثه، فما لم ينفرد أبواه بميراثه فلا تستحق الأم الثلث وإن لم يكن للمتوفى ولد.
وقد أيوة، هو ده بقى الدقة في كلام ابن رجب، الدقة. أعد هذه الأخيرة. ها؟
يقول: وقد قيل في جواب هذا: إن الله إنما جعل للأم،
يعني في جواب تعليل لقسمة عمر أن لها ثلث الباقي، ها، أن الله
إن الله إنما جعل للأم الثلث بشرطين، أحدهما أن لا يكون للولد المتوفى ولد، والثاني أن يرثه أبواه، أي أن ينفرد أبواه بميراثه، فمن لم ينفرد أبواه بميراثه فلا تستحق الأم الثلث وإن لم يكن للمتوفى ولد. وقد يقال وهو أحسن: إن قوله وورثه أبواه فلأمه الثلث أي مما ورثه الأبوان، ولم يقل فلأمه الثلث مما ترك كما قال في السدس.
يا سلام، هذه اكتبوها عندكم لأنها تعليل قوي قوي قوي، هذه ما ينعادي بها بعيد، لكن كنت منبهرا بها الحقيقة، سبحان الله. نعم، سنبين هذا الآن.
قال: وقد يقال وهو أحسن: إن قوله وورثه أبواه فلأمه الثلث أي مما ورثه الأبوان، ولم يقل فلأمه الثلث مما ترك كما قال في السدس. فالمعنى أنه إذا لم يكن له ولد وكان لأبويه من ماله ميراث فللأم ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان، ويبقى الباقي للأب. ولهذا السر والله أعلم، حيث ذكر الله الفروض المقدرة لأهلها قال فيها: مما ترك، أو ما يدل على ذلك، كقوله: من بعد وصية يوصي بها أو دين، ليبين أن ذا الفرض حقه ذلك الجزء المفروض المقدر له من جميع المال بعد الوصايا والديون. وحيث ذكر ميراث العصبات أو ما يقتسمه الذكور والإناث على وجه التعصيب كالأولاد والإخوة، لم يقيده بشيء من ذلك، ليبين أن المال المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كله، بل تارة يكون جميع المال، وتارة يكون هو الفاضل عن الفروض المفروضة المقدرة. وهنا لما ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذي لا ولد له، ولم يكن اقتسامهما للميراث بالفرض المحض كما في ميراثهما مع الولد، ولا كان بالتعصيب المحض الذي يعصب فيه الذكر والأنثى ويأخذ مثلي ما تأخذه الأنثى، بل كانت الأم تأخذ ما تأخذه بالفرض والأب يأخذ ما يأخذه بالتعصيب. قال: وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني أن القدر الذي يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه فرضا.
هو ده الكلمة الخلاصة، فيكون المعنى: الفرض الذي يرثه الأبوان من الابن للأم الثلث، في فرض الايه؟ الأبوين. والله لو ما في زوجة أو زوج يبقى لها ثلث الكل، لأنه ما يرثه إلا الأبوان، يبقى لها الثلث كامل. طيب في زوجة أو زوجة، نعطي الزوج ذو الحق، ميراث الأبوين فين؟ ما بقي بعض الربع ثلث للأم الثلث، يبقى ثلث الباقي ولا ثلث التركة مع الزوجين؟ الباقي. كلام من أوضح ما يكون، شوف وصلة بسيطة خالص، فهم دقيق، فهم دقيق. ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه وورثه أبواه فلأمه الثلث، وورثه أبواه، يبقى إذن الأم لها الثلث فيما يرثوه الأبوان، امشي مع ما يرثوه الأبوان واعطي الأم الثلث. فلما يكون عندي زوجة وأب وأم، الزوجة الأم تاخد ثلث ايه؟ ثلث التركة ولا ثلث حصة الابوين؟ ثلث حصة الابوين. طب حصة الابوين في مسألة زوجة وام واب، ما حصة الابوين؟ ما بقي بعد الزوج او الزوج حصة الابوين، وليس مما ترك، وليس مما ترك، مما ترك حينما لا يكون معهما زوج او زوجة. إذن للأم ثلث حصة الأبوين، منهما يكون إعطاء ابن عباس ثلث التركة مخالف لظاهر القرآن، وهو يعتقد أن هذا ظاهر القرآن، لأن ابن عباس جعل الثلث من التركة، فأين الزوجة أو الزوجة؟ لكن ظاهر القرآن لا، جعل لهم الثلث من إيه؟ ولأبويه، فإن كان لم يكن له ولد وورثه أبواه، وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، يبقى ورثه أبواه فلأمه الثلث، يبقى للأم ثلث ما ورثه أبواه، وليس نصيب الزوجة أو الزوج معهما مما يرثه الأبوان، لأن الأم لو أخذت الثلث التركة أخذت من حق الزوج أو أخذت من حق الزوج، وعليه فيكون هذا هو الموافق لظاهر القرآن. واثنان، هو الموافق للعدل المعروف أن الأم لا تفوق الأب أبدا، إنما أعظم الأحوال أن تستوي هي وهو، لكن أن تفوق لا. واضح؟ ملحظ ابن رجب غاية في الدقة. يبقى ثلث ما يرثه الأبوان لقول الله عز وجل ولم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي مما ورثاه من الأبوين. نعم.
قال بعدها شيخنا تأخذ الأم ثلثه فرضا والباقي يأخذه الأب بالتعصيب، وهذا مما فتح الله به، ولا أعلم أحدا سبق إليه، ولله الحمد والمنة.
الله أكبر، الله أكبر. حق صراحة أن يتحدث بنعمة الله عليه، حق يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه، يقول هذا لم أره لأحد وكذا، وهذا مما فتح الله عز وجل به، وأما بنعمة ربك فحدث. نعم.
قال السعدي ورحمه الله تعالى وللجدة.
طب فإن قال قائل طب الشيخ إن هنا ابن رجب قال شيء لم يسبق إليه، مش إحنا عندنا العلم تكون مسبقا به؟ هذا كان من ابن رجب تعليلا، وليس هو إنشاء حكم. لو ابن رجب ما أحد من الأم سبق في أن الأم تأخذ ثلث الباقي نقول من أين لك هذا، لكن هو يأتي إلى قول عمر رضي الله عنه فيعلله فيبين وجهه، وهذا يدخل تحت إيه؟ حديث علي، أو فهم يعطيه الله عز وجل مسلما، هذا فهم إيه؟ هذا فهم، فهذا ليس إنشاء يعني علم يستقل بإيجاد حكم، إنما مثلا أنت تقف عند معاني وعلل وشيء من هذا وتعليل، هذا باب واسع، هذا باب واسع يفتح الله عز وجل على عبدي فيه، كان من المتأخرين، كان من المتقدمين، كان من المعاصرين، فهناك أوجه يظهر لك معدنها ويظهر لك تألقها في التعليل، وإن لم تضف ماذا؟ علما في إنشاء الحكم أصلا. فابن رجب ورث المسألة وفيها القولان، قول عمر وجمهور الصحابة ومن بعدهم، وقول ابن عباس. هو يرجح هنا قول عمر فيبين علته، علة ذلك. نعم.
قال السعدي ورحمه الله تعالى وللجدة أو الجدات المتساويات السدس مع عدم الأم.
السدس مع عدم الأم، يبقى شرط ميراث الجدة أو الجدات عدم الأم، لأن مع الأم محجوبة، لأن الأم تحجب الجدة. طيب كم ميراث الجدة؟ الجدة ترث فرضا السدس، أو الجدات المتساويات يشتركن في السدس، انفرضت الواحدة فلا السدس، كنا جمعا أخذنا أيضا السدس. نعم.
وللأب السدس مع الأولاد الذكور، والسدس فرضا والباقي تعصيبا إذا كان الولد أنثى أو إناثا وبقي بعد الفرض شيء، ومع عدم الأولاد يكون عاصبا يرث المال كله أو ما بقي بعد الفروض.
نعم، وللأب السدس مع الأولاد الذكور، إذا ترك المتوفى أبا وأما وولد ذكر فالأب هيأخذ السدس، بخلاف أي أخوان لو ترك ولدا أنثى هيقول والسدس فرض الوقت سيما إذا كان الولد أنثى، يعني مات عن أب وأم وبنت، أب وأم وبنت، الأب والأم لكل واحد منهما السدس الوجود في الأرواث، والبنت تأخذ كام؟ النصف. يبقى عندي سدس سدس نصف. المسألة من كام؟ المسألة من كام؟ من ست، ستة. الأم تأخذ واحد، الأب يأخذ واحد، كده اثنين. البنت تأخذ كام؟ ثلاثة. يبقى كده كام؟ خمسة. باقي من المسألة واحد، فلأولى رجل ذكر. فين أولى رجل ذكر؟ الأب. يبقى الأب يأخذ عادة تعصيبا، يبقى أخذ واحدا فرضا وأخذ واحدا تعصيبا. إنما نحذف البنت ونضع الابن، يبقى متى عن أم ها أب ابن، يبقى الأم السدس، الابن الأب السدس، الابن ها الباقي، أخذ كل شيء. ولهذا له السدس مع الفرع الوارث إذا كان ذكرا، وله مع الفرع الأنثى له السدس، والباقي إن بقي شيء يكون له تعصيب. طيب ها.
قال والجد حكمه حكم الأب عند عدمه إلا في الوريثة.
لسه. طيب، والسدس فرضا والباقي تعصيب إذا كان الولد أنثى أو إناثا وبقي بعض الفرض شيء، إذا بقي، ومع عدم الأولاد لو ما في أولاد يكون عاصبا يرث المال كله، يعني مات عن أب، مات عن أب بس فقط، أخذ كل شيء، أو ما بقي بعد الفروض. يبقى المهم أن الأب هذا عصبة، إن بقي من الفروض شيء وهو موجود في المسألة فإنه يأخذ الباقي تعصيب. يبقى الأب فرضه ماذا؟ السدس مع وجود الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن الفرق إنه الذكر لن يأخذ معه شيئا إلا سدسه، وأما الأنثى فإن بقي من مسألتها شيء أخذه تعصيب. واضح؟ واضح. هذا بالنسبة للأب. طيب ها.
والجد حكمه حكم الأب عند عدمه إلا في
طبعا هو لم يشر إن الأب أيضا يكون له ماذا؟ الثلثان من الباقي في العمريتين لأنه سبق. ننتقل إلى الجد. نعم.
والجد حكمه حكم الأب عند عدمه إلا في العمريتين، فللأم مع الجد ثلث كامل، وإلا مع الإخوة الأشقاء أو لأب فيرثون مع الجد في المشهور من مذهب الإمام. والرواية الثانية هي الصحيحة أنهم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الأب.
جيد. الجد حكم حكم الأب عند عدمه، حكم حكم الأب عند عدمه، يعني لو مات عن جد أخذ كل التركة، أخذ كل التركة. طيب، إلا في العمريتين، في العمريتين ها هنستبدل بقى، هنقول زوجة وأم وجد، زوجة وأم وجد، احنا دينا زوجة وأم وأب سبقت في العمرية، الزوجة تأخذ فرضها أو الزوج، والأم تأخذ ثلث الباقي، والباقي الأب إيه؟ والباقي الأب. طب لو حذفنا الأب وضعنا الجد، قالوا هنا فللأم مع الجد ثلث كامل، مع الجد ثلث كامل من الثلث الباقي، يبقى ده مما اختلف فيها الجد عن الأب. انتبهوا، ما دي مسألة دقيقة، أنا أقول لك رؤوس أقلام صحيح، لكن هي العلم في المواريث اضبط هذه مثل ما مر معنا في الأصول رؤوس أقلام حوالي 10 صفحات 15 صفحة، لكن هي أصول الفقه أصلا. الرجل هذا عجيب عجيب سبحان الله، ولا يختصر لك مثل خبير. يبقى الأمة مع الجد ثلث الكامل. طيب وإلا مع الإخوة الأشقاء أو لأب فيرثون مع الجد، وإلا مع الإخوة الأشقاء أو لأب فيرثون مع الجد في المشهور مذهب أحمد، والرواية الثانية هي الصحيحة أنهم يرثون مع الجد كما يرثون مع الأب. الجد مع الإخوة اختلف أهل العلم في ميراثهم على قولين. القول الأول أن الإخوة لا يرثون مع الجد إنزالا للجد منزلة الأب، وكما أن الإخوة لا يرثون مع الأب اتفاقا فيرثون مع الجد اتفاقا. وهذا القول هو الراجح من جهة الدليل والمريح من جهة التنظير والتقسيم. بس إياك تأخذ من باب الراحة، يعني يكون عندك الراجح أن الإخوة يرثون ولكن أنت ما تعرف كيف القسمة، فتقول خلاص أنا هرجح ماذا، هرجح أنهم لا يرثون. لا، إذا كان عندك راجح أنهم يرثون فلابد أن تقسم على وفق هذا. طيب يبقى القول الأول أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وهذا قول الصديق رضي الله عنه وقول أبي موسى قول ابن عباس وقول جماهير الصحابة، وهو مذهب حنيفة ورواية عن أحمد، واختاره بعض الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام، اختيار ابن عثيمين، اختيار فوزان، كذلك اختيار ابن القيم كما ذكر ذلك بعض أهل العلم أن هذا اختياره. القول الثاني يرثون مع الجد. طيب قال لا يرثون مع الجد مريحة، خلاص الجد بيأخذ التركة إذا كان ما فيه إلا هو والإخوة، الجد يرث التركة. طب لو ورثوا، هذا القول الثاني هو قول مالك والشافعي وأحمد كما ذكر بعض العلم، قول مالك والشافعي وأحمد. طيب مع الميراث، مع الميراث، مع الميراث ممكن نختصر صفة الميراث للجد مع الإخوة في كلمة واحدة، له الأحظ. طيب ممكن نوسع شوي، نقول الأحظ من إيه أو إيه أو إيه أو كذا. نقول الجد مع إخوة له حالتان. الحالة الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، يكون جد وإخوة فقط، فهذا نعطيه الأحظ، نعطيه الأكثر من ماذا؟ من المقاسمة أو من ثلث المال. احنا عندنا أمران، يا نعطيه ثلث المال يا نعطيه بالمقاسمة. كيف يعني؟ يعني مثلا لو مات عن جد وأخ، لما نجعل الجد كأخ يبقى مات عن أخوين، هيبقى الجد له كام؟ النصف. يبقى هذا أحظ له من الثلث ولا لا؟ خلاص يبقى نعطيه النصف. طب متى عن جد وأربع إخوة؟ لو جعلنا واحدا هيبقى ياخد الخمس، ولو جعلنا أعطانا الثلث يبقى الأحظ، صح؟ يبقى إذن له الأحظ من الثلث، ثلث المال أو الأكثر لو كان ليس معه مصاحب فرض. طب لو معه مصاحب فرض نعطي صاحب الفرض فرض، والباقي أيضا إما له الأحظ إما من الثلث أو من الأحظ، فيأخذ إما الأحظ بالمقاسمة أو ثلث المال الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. ننظر نحسب، لو له سدس جميع المال يبقى له كم؟ لو له ثلث المال الباقي يبقى له كم؟ لو أنه واحد من مجموعهم يعني بالمقسم يبقى له كم؟ ونعطيه الأحظ. إذن هو الأحظ على كل حال. يبقى إذن نختصر في هذه حتى تفهموا هذه المسألة، بالنسبة للجد مع الإخوة، أهل العلم في هذه المسألة على قولين، قول من لا يورث، وهذا قول الصديق وقول جماهير الأمة، وقول بأنه يرث الإخوة معه، وحينئذ نعطي الجد الأحظ. الأحظ من المقسم أو ثلث المال إذا كان ليس معهم صح فرض، أو الأحظ من ثلث الباقي أو سدس جميع المال أو المقاسمة إذا كان معه صح فرض. ده بالنسبة للإيه؟ للجد. نعم.
قال: ولبنت الصلب أو بنت الابن الواحدة النصف، وللثنتين فأكثر من المذكورات الثلثان، فإن كان بنت وبنت ابن فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ومثلهن الأخوات الشقيقات والأخوات للأب.
نعم، يعني باختصار ما تترك بنتا يبقى لها نصف، ما تترك بنتين فأكثر فلهن الثلثان. طيب لو ترك بنتا وبنت ابن، حظ البنات إن كنا جمعا الثلثان، فإن كانت بنت وبنت ابن يبقى بين البنت لها النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. لأن إيه ما الذي يبقى بعد النصف من الثلثين؟ السدس، فبنت الابن تأخذ السدس. واضح يا إخوان؟ يبقى البنت وحدها تأخذ النصف، والبنتان فأكثر يأخذن الثلثين، ومثلهن الأخوات، فأخت وحدها تأخذ النصف، والجمع من الأخوات تأخذ ماذا؟ يأخذنا الثلثين. بس هذا ما تعلق بالبنت والأخوات. نعم.
فإن كان مع الجميع ذكر في منزلتهن عصبهن وصار للذكر مثل حظ الأنثيين.
إن كان مع الجميع يعني سواء بنات ولا أخوات ذكر في منزلتهن، يعني الأب مات وترك ماذا؟ بنت وابن، يبقى هنا عصبهن، فنقول للذكر مثل حظ الأنثيين. مات وترك أخت وأخ، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
وللأخ أو الأخت من الأم السدس، والاثنين فأكثر منهما الثلث، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، ولا يرثون إلا في الكلالة، أي إذا عدم الفروع مطلقا والأصول الذكور.
هذا بالنسبة لميراث الإخوة من الأم. احنا أخذنا ميراث الآن البنات وكذا والأخوات، بقي الإخوة من الأم. الأخوات اللي هو سواء كنا شقيقات، الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقة أو كانوا لأب، بقي ماذا؟ الإخوة لأم. الإخوة لأم لا يرثون إلا كلالة، يقول إلا في الكلالة. يعني إيه؟ يعني لا يوجد لا أصل وارث ولا فرع إيه؟ ولا فرع وارث فالإخوة الأم حينئذ يرثون. يبقى شرط ألا يوجد أصل وارث ولا فرع وارث. طب الإخوة الأم هيرثوا كيف؟ الإخوة الأم هيرثوا كالآتي: إن كان تارك أخا لأم أو أختا لأم، يبقى لكل واحد منهما السدس. طيب إذا كان تارك أكثر من هذا الجمع، فالجميع شركاء في الثلث. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان يورث كلاتا وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى لما نقول بقى نرد على اللي بيقولوا أنتم تجعلوا للذكر مثل حظ الأنثيين دائما، نقول هذا في الأبناء، لكن تعالوا الإخوة الأم الذكر مثل الأنثى، فالأخ يأخذ السدس، الأخت تأخذ السدس، إن كانوا جمعا 10 إخوة وأخوات يبقى نقسم الترك على 10، يشتركون في الثلث، أقصد يشتركون نقسم الثلث، فالجميع الثلث، وهم في الثلث على حد سواء، كل واحد مثل من الآخر. تمام. وإذا وجد
أخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن أخذ
أخوات لغير أم، يعني أشقة أو لأب. طيب وجد معهن بنات أو بنات ابن، نعمل إيه؟
أخذ البنات فرضهن السابق
وما النصف إن كانت واحدة والثلثين إن كنا جمعا ها؟
وما بقي في للأخوات
نعم فالأخوات
فالأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبات
ترك بنتا وأختا البنت فرضها كم النصف والباقي هيبقى تعصب للأخت طيب ترك بنتين وأختا البنتين يأخذنا كم الثلثين والباقي الأخت طب ترك بنتا وبنت ابن وأختا البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس استكملت الثلثين والباقي للأخت تمام هذا بالنسبة لقسمة المواريث في أصحاب الفروض زوج زوجة أم أب جد جدة بنت أخت ده أصحاب الإيه الفروض في أول سورة النساء وآخر سورة النساء تمام يا الله ده الساعة 11:38 10 ده أنا قلت أنا النهاردة هصرفكم بدري نص ساعة عشان المواريث والله كنت ناوي كده خلص 10 معلش اعذروني يعني احنا طبعا لو احنا بنقسم لكم فلوس هتقعدوا ان شاء الله الساعة واحدة لو في قسمة لكم هتقعدوا الساعة واحدة يبقى سريعا نكمل 40 سريعا سريعا الزوج في زوجته اما النصف واما الربع لها ولد يبقى له ايه الربع ملوش يبقى له نصف طب الزوجة اعكس بقى لها الربع ان كان للزوج ولد لها الثمن لها الربع اذا لم يكن للزوج ولد لها الثمن ان كان للزوج ايه ولد نترك بقى الزوج والزوجة ونأتي للام الام لها السدس اذا كان في ولد او السدس مع الجمع من الايه الاخوة او الثلث الباقي مع العموريتين اللي هي زوجة وام واب طب كويس نيجي للاب الاب له ايه السدس ان كان في ولد ذكر طب في انثى هياخد السدس ايضا والباقي بعد الايه الانثى ان بقي شيء طيب نيجي للجد الجد مع الاخوة هل يرث الإخوة أم لا لا نقول هل يرث الجد أم لا الجد وارث وارث لكن هل يرث الإخوة مع ولا لا قولان منهم من قال يرث ومنهم قال لا يرث والصحيح أن الإخوة لا ترث منهم من قال الإخوة ترث ومنهم من قال الإخوة لا ترث والصحيح أن الإخوة لا ترث وعلى قول من يورثهم فالجد يأخذ الأحظ وهذا أصلا دليل على أن الراجح أنهم يرثون ليه؟ لأن الذين قالوا يرثون اختلفوا كيف يرثون وهذا يدل على أن المسألة ليس لها أصل يرجع إليه طيب نجي للبنات بنت واحدة لها النصف أكثر من بنت لهن الثلثان ولو كنا 10 طيب البنت تأخذ النصف طب لو في بنت ابن ومفيش بنت أخرى تأخذ السدس تكملة الثلثين شرحوا الأخوات أخت واحدة الشقيقة أو الأب تأخذ النصف طيب الجمع من الأخوات لهن الثلثان طيب معانا بنات وأخوات البنت أو البنات يأخذن فرضهن والباقي الأخوات تعصيب بس هذا خلاصة سريعة خلاصة ماذا سريعة مع المقدمة اللي احنا قدمناها الأول الأخوات ايه نعم خلاص يا اخوان يبقى هننهي الدرس الان وتراجعوا هذه المسائل بسهوله لما تراجعوها الان ان شاء الله تجدوها ايه سهله وميسوره باذن الله انا يهمني جدا المذكره والدقه في هذا ولو في شيء خافي عليكم ممكن السؤال باذن الله عنه بعد ذلك المهم ولما ناتي سؤال المواريث هيبقى سؤال سهل جدا هيبقى سؤال ان شاء الله سهل ما تخافوش في الامتحانات ما تخافوش انا يعنيني الفهم والمذاكرة أحمد موجود
شيخنا بعض الأسئلة
أيوة
بارك الله فيكم هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ محمد يقول
أولنا المنوفية كده عصول ماشي
بركة السابع
نعم
ذكرتم أن أسباب الإرث ثلاثة وبعض العلماء يقسمها إلى أربعة فيذكر إضافة إلى ما ذكرتم سببا عاما وهو من مات وليس له أحد يرثه فماله لبيت المال فهل هذا التقسيم صحيح
لا لأن محتاج هو ده مستثنى. احنا نتكلم اسباب الارث لو وجد الورثة المعروفون. اما بيت المال مختلف، لان هو الان بيت المال بهذا القول هيقدم على الارحام. احنا عندنا الارحام يرث بالرحم، اذا لم يوجد مطلقا فبيت المال. هذه حالة يعني مستثنى، نعم، نعتبرها مما يسميه العلماء فزلكة. نعم.
سؤال اخر شيخنا ورد من مصر من اخ رمز نفسي بألف، يقول: امرأة على قيد الحياة لها بنتان واخوان ذكور وام ومالها مشترك بينها وبين بناتها، فهل للمرأة ان تكتب كل مالها لبناتها قبل الموت؟
لا، البنات لهن حقوقهن والام حقها مستقل. الحق هذا ليس لها ان تكتب لاحد الورثة دون الاخرين الا اذا اذنوا لها، اذا اذنوا لا بأس، اما اذا لم ياذنوا فحق الام يبقى تركة بعد موتها، او تهبه الان في حال صحتها لا اشكال مع العدل الذي هو قسمة الميراث. نعم.
سؤال اخر شيخنا من نفس الاخ يقول: هل اليتيم من مات ابوه وهو صغير، ام اليتيم يطلق على كل احد مات عنه ابوه؟
والله يا حبيبي اليتيم يتيمان، يتيم مادي حسي معروف له قيد، ويتيم معنوي. يتيم حسي وهو من مات ابوه قبل البلوغ، يبقى مقيد بموت الاب ومقيد بزمانا قبل البلوغ. اما اليتيم المعنوي هو ذاك المحروم، قد يوجد له اب وهو يتيم، اذا حرم من التربيه وحرم من، فهذا يتيم لكن من جهه معنويه. لكن يتيم عندنا المرتب عليه الفضل والاحكام من مات ابوه وكان قبل ماذا؟ وكان قبل البلوغ. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، هذا السؤال ورد من الحفير من الاخ خالد، يقول: ما حكم العمل بالوصيه الواجبه؟
مستعجل قوي يا خالد، ان شاء الله يعني وصيه واجبه، طب انتظر شوي. الوصيه الواجبه لا يورث بها، هذه لا تجوز، لان الوصيه الواجبه على خلاف قواعد المواريث. فمن مات عن ابن وابن ابن فالتركة للابن لأنه يحجب ابن الابن، لكن بالوصية ابن الابن يأخذ نصيب أبيه المتوفى في حياة جده. طيب، والعوض عنها أن الجد إن كان موجودا أوصى لأولاد أبنائه بما لا يتجاوز الثلث، ولو أعطاهم في حياة كل التركة لا إشكال. فلو حالتان الجد، إما أن يعطي أبناء الابن لو كل مال يعطيه ما في إشكال في حياته، أو يوصي وصية تكون بعد الموت فيما نتعدى الثلث. إنما ننتظر حتى يختلف بعد ذاك الابن مع ابن الابن ويحكم لابن الابن موجب الوصية الواجبة. الوصية الواجبة لا دليل عليها، كله كلام عواطف. هذا الأب أبوه كان مشاركا في تكوين التركة مع الأب وهو الكبير، وكم فعل وكم سوى وكم كله كلام عاطفي. لكن بحسب قواعد المواريث ليس لابن الابن شيء مع الابن. نعم.
سؤال آخر شيخنا ورد من الأخ يوسف النيجيري، يقول: لو مات عن أحد زوجين وجده وجد، هل هذا يدخل في العمريتين؟
لا. مين
مات عن أحد
الزوجين، يعني زوجة أخرى،
وجد وجدة،
لكل واحد منهما السدس. نعم.
سؤال ورد من المنصورة من أخي أحمد، يقول: كيف نحسب المسألة؟ هل هي من 24 أو 12 أو كذا؟
هيجيك. يعني أنت أخذت في الحساب في الابتدائي ما يكون عندك بسط ومقام وكذا. أنت بتعطي مثلا يا أخي عندك مثلا زي ما احنا قلنا مثلا زوجة وبنت مثلا وعام، عندك زوجة موجود فرع وارثتها كم؟ الثمن. يبقى كذا اعمل كذا، اكتب الثمن أمامك 1/8 اهو، والبنت تاخد كام؟ النصف، يعني 1/2. بتيجي انت تنظر للمقام، المقام هنا عندك كام؟ 8/2. في قوانين مواريث بيقولوا بننظر فيهم بالنسب بقى، التداخل والتناسب والتماثل وكذا. مش هوجع على دماغك في هذا ولن اصعب عليك المساله بالنسب الاربعه، لكن انا هقول لك كنت في الابتدائي بتعمل ايه. 8/2 عندي هنا 8/2، باخد اقرب عدد يقبل القسمه عليهما. طيب الثمانية والاثنين، عندي 8/2، ايه اقرب عدد؟ الثمانية تقبل القسمة على الاثنين. كويس، اخد 8 احطها في جنب، ده اسمه اصل المسألة، وارجع اقسم الثمانية على المقام ده والمقام ده، 8 على 8 حق الزوجة يطلع كام؟ 1. أكتب تحتها 1. 8 على 2 البنت يطلع 4. أجمع 1 و4 يبقوا كام؟ 5. يبقى كم من 8 اللي أصل مسألة؟ 3. أعطيهم العام. ده ببساطة، هذا ببساطة جدا. وإلا لو إحنا نظرنا بنظر الفرضيين يبقى عندي بقى النظر بالنسب الأربعة. لكن أنا بقول لك ضع النساء، ضع المقادير، الفرائض أدى ثمن أدى ثلث أدى نصف أدى كذا، وبعدين ننظر إلى هذا المقام اللي تحت، وهات أقرب عدد يقبل القسمة حطه في جنبه، ده أصل المسألة، واقسم هذا على المقام بس. نعم. نعم. ياخذ الباقي تعصيب لانه اولى رجل ذكر. نعم.
السؤال الاخير شيخنا في هذه المحاضره ورد من اوسيم من الاخ احمد، يقول عند التقسيم نخرج الفرض الاول وليكن الثمن من اصل التركه، وعند اخراج الفرض الثاني وليكن الربع، فهل نخرجه من اصل التركه ايضا؟
لا يا احمد، انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ زي ما احنا قلنا كده، عندي زوجه وعندي بنت وعند عام، مش نطلع مثلا الزوجة الثمن الأول وبعدين الباقي نطلع بعدين الربع، لا، احنا بنيجي نحسب كالآتي، نحسب كالآتي، عند أنا الثمن ثمن الزوجة، وعند نصف البنت، وعند نقوم بعمل بقى أصل مسألة من نصيب الزوجة ونصيب البنت، عملنا أصل مسألة اللي هي 8، نرجع نقسم التركة الأصل هذا 8 على نصيب كل واحد، يطلع نصيب كل واحد بالملي، فيبقى الزوجة هتاخد كام؟ 8 على 8 1 من 8. طب والبنت تاخد كام؟ 4 من 8. يبقى أنا عندي المسألة من 8، فلو أنا عندي 8 مليون، الله يرزقك يا أحمد كده وتدرس في تركة 8 مليون مثلا، 8 مليون هتبقى الزوجة ما شاء الله عندها مليون، هتتزوج عليها يا أحمد؟ ده لو كان عندها مليون طبعا هتقول لك هتتزوج أخد مليوني، فتصبر. فالزوجة يبقى لها مليون من كام؟ من 8، والبنت يكون لها كام؟ هنا 4 مليون، والباقي ياخذ العام. نعم.